بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المحلل قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنا نحن نعظم الله، أي أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السبقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. هذه الفقرة فيها بيان على من علامات المبتدعة ومسلك من مسالكهم التي يتخذونها في الفرار من السنة وعدم الإذعان لها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله فاعلم أنه جهمي، يعني تأتي عند شخص من الجهمية، أي بما يعني من مؤولة الصفات من الأشاعرة والمعتزلة والكرامية وهكذا، الجهمية الأول تأتي عند أحد من مؤولة الصفات، فتأتي له كمثل المؤلف رحمه الله تعالى بأحاديث النزول أو بأحاديث الرؤية، بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أو إنكم ترون ربكم. لقد مرت هذه الصفات معنا في أوائل الكتاب. فبعض المبتدعة إذا ذكرت له مثل هذه الأحاديث ماذا يقول؟ ونحن نعظم الله. وجه تعظيم الله فيها من خلال كلماتهم، يعني يقول معنى كلام أني أعظم الله جل وعلا أن أنسب إليه هذه الأشياء، أن أعظم الله جل وعلا من أن أنسب إليه هذه الأشياء. لماذا؟ كيف وجه التعظيم؟ ما علاقة تعظيم الرب عند هذا المبتدع برده السنة؟ لأنه في ذهنه يظن ويعتقد أن هذه الآثار المروية مثلا في النزول وفي الرؤية أنها تقتضي التشبيه، فهو يقول أنا عن نفسي إذا أذعنت لحديث أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، هذا معنى أني شبهت الله وأنا أعظم الله، أنا تعظيما للرب جل وعلا لا أقبل هذا. انظر، تعظيم لربي، أنا ما أرضى أن الله جل وعلا أصبح أنه ينزل كما قال هو المؤلف، قال ينزل من موضع إلى موضع، هذا ما يليق إلى المخلوق يتصرف، أما الخالق ربي أعظم من هذه الفعلة. وهكذا في الرؤية، عندما يسمع حديث الرؤية حديث جرير إسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم في حديث الرؤية، يقول هذا الأمر ما يليق بربي، فأنا من تعظيمي لله جل وعلا أنا ما أقبل هذا. انظر، فهي كلمة حق، هذه كلمة حق. المسلم مأمور أن يعظم الرب جل وعلا، نعم المسلم مأمور، لكن يقال أنها كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق يراد منها باطل، فهو يستدل بهذه الكلمة ومن خلالها يرد على السنة. يعني انظر بعض العامة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: فإن جمهور الناس من السبق وغيرهم على هذا الحال. لماذا؟ لأن وجدوا هذا يعني كلام يليق وليس فيه إشكال، كون يعني تأتي عند مبتدع يقول يا أخي هذا الحديث، فالمبتدع يقول يا أخي أنا والله تعظيما لله جل وعلا ما أرضى بهذا الحديث، وهذا ما يجوز، بل هذا باطل، بل يخشى عليه من الكفر إن كان في ذلك تنقص للسنة، يخشى على صاحب المقال من الكفر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، أي هذه الدندنة ما يأتي بها إلا المبتدعة، عندما تعرض له السنة فيردها، ما يردها بالبجاحة أو وقاحة، لا يردها برد حسن كهذا الرد، يقول أخي أعذرنا أخي جزاك الله خير أخي، أنا دعني في قلبي من التعظيم لله ما فيه، فلا تشوش هذا التعظيم بهذه الآثار. فهم ماذا يعني بهذه الكلمة؟ يريد أن يبرئ نفسه، وأنه ماذا؟ أنه أعلم من رسول الله بما يليق بربه، وهذا هو ماذا؟ هذا هو البطلان، وهذا هو ماذا؟ الكفر بعينه. قال يريد أن يرد أثر رسول الله ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله؟ هذا هو الرد بعينه، هذا هو الرد بعينه، هو التقدم بين يدي الله ورسوله. قال إذ قال إنا نحن نعظم الله، أن يزول من موضع إلى موضع، أما يتعلق بالنزول، لأن هذا ما أستطيع أنا أن أصف الرب بهذه الصفة، أن الله ينزل من موضع إلى موضع، كان بذلك ماذا فيه نوع من التنقص بهذه الصفة. فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، نبينا عندما يخبر بالنزول ليس من ذات نفسه، إنما هو وحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبينا إنما يخبر بما أخبر به الرب جل وعلا، فإذا ربنا أخبر عن نفسه بأنه ينزل وأنت تعظمه عن النزول، هل أنت أعلم من الله؟ هل أنت أعلم من الله جل وعلا؟ قال فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، وهذا هو ماذا الإلزامات على من تستدل بهذه الحجة وبهذه العلة العليلة. قال فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال، أي كثير من الناس من انطلت عليهم هذه الشبهة وأخذوا يدندنون بها ويجارون بها المجتمع، إذا عرضوا وإذا ألزموا بأحاديث السنة سرعان ما أظهروا أنفسهم أنهم معظمين لله جل وعلا، وأن من تعظيمهم أن يتركوا على هذه الحال ويتلزمون بأسماء الصفات أو بأحاديث الصفات أو بآيات الأسماء والصفات. وهذا كما قلنا ماذا؟ هذا طريقة المبتدعة من الجهمية. قال المؤلف قال حين قال وحذر الناس منهم، أي مثل يحذر منهم، فهذه الكلمة التي يدغدغون بها عواطف الناس لا تنطل إلا على أمثالهم، فإن هذه الطريقة ضالة يرد منها الصد عن رسول الله وعن أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وارشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصوم والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبيت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال حسن أنا عرفت ديني، فينضل دينك فاذهب فاطلبه. وسمع رسول الله قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فنهى عن الجدال. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله جل وعلا أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال من ناشطات نشطة، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. طيب هذا الكلام الطويل والعريض كله يدور على مسألة قد تم الكلام عليها، وما يتعلق بمسألة المناظرة والجدال في كتاب الله جل وعلا. وهذه المسألة التي بين أيدينا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيها، قال وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، أي يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك قد تبتلى بمن يسأل عن مسألة في هذا الكتاب وفي غير في مسائل الدين. قال وهو مسترشد فكلمه وارشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذر. وهذا الذي عليه أهل السنة، أن ما يتعلق بالسائل الذي يسأل يكون على قسمين اثنين. السائل الذي يسأل عن مسائل الدين يكون على قسمين، إما سائل مسترشد أو سائل متعنت. السائل إما يكون سائل مسترشد أو سائل متعنت، وعلى ضوء هذا التقسيم يظهر حكم الإجابة، فإن كان السائل من القسم الأول ممن يسأل يسترشد عن أمر دينه فهذا ترشده وتكلمه وتعلمه مما علمك الله. إن جاءك هذا مسترشد يطلب دلالة ويطلب بينة ويطلب حجة حتى ماذا يعني يستمسك بها فهذا كلمه وجالسه. وهذا من النصيحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهذه نصيحة لعامة المسلمين، تنصحهم لله وفي الله إذا طلب منك النصيحة. وما وهو هذا الأمر الذي ماذا أمر به الناس أن يسألوا أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يعلم رجل لا ما عنده علم يسترشد، ما الذي يفعل؟ اسأل، وعلى العلماء يجيبوا، ومن عنده علم يجب. من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. يسأل، إذا سألك سائل عن مسألة وهو مسترشد بها فما تتنازل معه وتعلمه. أما إن كان السائل من قسم الثاني، سائل متعنت، سائل متعنت ما يريد إلا العلم، ما يريد أن يأخذ منك، بل هو غير مستعد، ليس مستعد أن يتنازل لأن يأخذ عنك شيئا، وإنما يريد أن يفحمك، همه أن يفحمك، همه أن يغلبك، فهذا متعنت. فهذا حقه ماذا؟ أنك تتركه، أن تتركه ولا تجلس معه، أن تتركه ولا تجلس معه. لهذا قال: وإذا جاء، قال: وهو مسترشد فكلمه وارشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذر، تحذر، يعني إياك أنك ماذا تماري هذا في جداله، أو تماري ماذا في سؤاله، لا تجالس هذا ولا ماذا، ولا حتى تعري عن ماذا، يعني تعري أي اهتمام لسؤاله، بل اتركه. وعلى هذا كان السلف رحمه الله تعالى. يقول الإمام الأجري، يقول الأجري رحمه الله تعالى، قال: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد، قال: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد، إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق، مسألة مسترشد إلى طريق الحق، لا مناظرة، لا مناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون، فأرشده بأرشد ما يكون، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان، من البيان بالعلم، من البيان بالعلم، من الكتاب والسنة. قال: إن كان الذي يسألك مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظر، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم عن الكتاب، من الكتاب والسنة. وإن كان يريد مناظرتك، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره، فلا تناظره واحذره على دينك، فلا تناظره واحذره على دينك. راجع الشريعة للأجري. فهذا التقسيم الذي درج عليه أهل السنة كما صرح المؤلف هنا، وهكذا ذكر العلماء في كتبهم، في كتب الاعتقاد، أن السائل على قسمين: إن كان سائل مسترشد جاهل يريد أن يتعلم، يعني رجل أراد ضلال، أراد هداية، أراد بينة، أراد حجة، أعلم، لكن إن رأيت أنه من يريد يناظر كما قال هنا، قال المؤلف: قال إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه، وإذا جاءك يناظرك فاحذره. قال: جاءت يناظر عن هذا الكتاب، قلت: تعال يا أخي، أنا في مسألة هنا. كيف أراد المؤلف؟ أنت ترى من صيغة سؤاله ومن طرح سؤاله أنه يريد جدال عن هذا الكتاب مثلا، فلا تكلم. وعلى هذا قد في مسائل الدين يأتيك بحديث عن رسول الله ويريد أن يجادل فيه، لا تضيع وقتك معه، فإن هذا ما ينفع. لماذا؟ طيب يقول: لماذا الشخص ما يتنازل مع هذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. هذا كله منيعا، هذا كله، هذا صحيح، هذا ما أتي إلى المناظرة. إن تنظر المناظرات الذي ماذا يكون فيها يحمي البطيس. انظر ماذا سيكون حال هؤلاء الذين اجتمعوا على الجدال والمناظرة، ما يخلون عن هذا الأمر، مراء وجدال ويخرجون وكذلك، يدخلون في حد الغضب والسب والشتم وعدم التأدب، وعدم التأدب في ماذا؟ بآداب الشرع. فهذا كله مما يمنع ومما يكون ماذا؟ يؤول إليه الجدال والنقاش، فهذا لا يجوز. فالجدال والمناظرة تفتح هذه الأبواب، باب المراء. قال: فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصوم والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. وقد مر معنا عبارات كثيرة عن السلف رحمه الله تعالى في أنهم منعوا المراء في الدين، ومنعوا الجدال في الدين، ومنعوا الخصوم في الدين. ومن قبل كذلك الكتاب والسنة قد ملئ بمنعي من عن هذه الأمور. فإن كان المناظر وهذا موجود، فالمناظر تؤدي هذه الأشياء فتمنع، وعلى على هذا درج العلماء على منعها. قال: وهو يزيل عن طريق الحق. نعم، الجدال والمناظرة يزيل عن طريق الحق، لأن صاحبه ما أخلص العمل لله، وإنما أراد العمل لنفسه، أراد به الظهور، أراد به البروز، وخاصة من يجادل بباطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. ما ورد عن أهل السنة أنهم ناظروا أو جادلوا، أي الجدال الذي مبني على هذا الأمر، مبني على هذا الأمر، وهو الذي يأتي بالمراء ويأتي بالخصومة، هذا ما وجد. لكن يقول العلماء: لكن إذا كان المجادلة والمناظرة على مسألة علمية فلا بأس بها، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت رجلا إلا وددت أن يكون الحق على يده، ما ناظرت رجلا إلا وددت أن الحق على يده. فهذه مناظرة تمت مع الشافعي رحمه الله تعالى مع من في زمنه. لكن يتضح من كلام الشافعي أن في مسألة خفية، في مسألة علمية، مسألة ليس فيها ظهور، يتناقش مع أحد العلماء والمشايخ على معرفة الحق في هذه المسألة، لكن مسألة ظاهرة، مسألة عقدية بارزة ليس فيها خفاء، رجل يريد أن يناظر على وجود الله، رجل لا ديني إلحادي، رجل من الأحزاب ماذا؟ الملحدة أو الأحزاب اللادينية الاشتراكية أو شيوعي، يريد أن يجادل عن وجود الله، هذا يجادل؟ لا يجادل، هذا اتركه. أو رجل يسأل على أصول دينية عن وجود الملائكة، أو كذلك عن إثبات الأسماء والصفات، فهناك يقول العلماء هناك مسائل عامة، مسائل عامة ما ينبغي الخوض فيها أو المناظرة عليها. وهذا كما نقول هذا الذي عليه الكثير من العلماء، عدم فتح الباب المناظرات في هذا الباب. وإلا بعضهم كما قلنا في درس الأمس منهم من أجاز المناظرة إن كان ذلك يقوم على من عنده ملكة في العلم ورسوخ في العلم، وعنده ماذا؟ عنده القدرة على يعني إسكات الخصم وعلى نفع الناس بهذه الخصومة وهذه المناظرة فلا بأس. وإلا فكثير من العلماء على الابتعاد عن المناظرة وأنها لا تفتح. والأسف هذه الأزمان فتح المناظرة لما دخل فيها العلماء، بل حتى أشباه العوام تسمع ونقرأ وما يقع في الفضائيات، يجتمع رجلان، هذا يعبر عن الليبرالية أو اللادينية، وآخر ماذا يعني ينوب عن الكتلة الإسلامية، فيتناظران ويتجادلان، هذا بلا علم ذاك بلا علم، صياح وسباب وشتم، فيجعل الناس ماذا في حيص بيص. تنظر هل هذا أهل المناظرة؟ ليس أهل الله، هذا ولا ذاك، ما عندهم خلفية علمية قط، ومع ذلك يجادلون في مسائل علمية وفي شرع الله جل وعلا، هذا باطل، هذا باطل. وكم تسمع عن هذه المناظرات الموجودة هنا وهنالك، وهو كلها مبنية على هذا، وناس ليس عندهم قدم راسخة في العلم وليس لهم كما ثبات على السنة، فكيف إذا أمثال هؤلاء يدافعون؟ ولا يكون معهم دفاع، بل دفاع يكون ماذا؟ على ما أوتوا من علم، وجهلهم أكثر من علمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت فحمد الله وإن ردت حمد الله. وهذا أسد ذكره البطة ولا لكائي، هذا كان مطف في الإبانة. وهذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى يبين أن الحكيم الذي عنده حكمة لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، يعني لا يماري أي يخادع أو يغالط الناس في أنهم يقبلوا حكمته الذي أوتيها. لا، أنت يا عبد الله أفعل كما قال الحسن رحمه الله تعالى، قال إن قبيت حمد الله وإن ردت حمد الله. اكفيك أنت علم الناس، أنت علم الناس دين الله جل وعلا. من كان عنده حكمة علم الناس من حكمته، من عنده علم علم الناس من علمه، وكل يعلم. فإن قبل الناس كان بها ونعمة، وإن رد الناس أحمد الله جل وعلا. أما إن رأيت الناس ما قبل تحاول أن تماري وتداري وتظهر مقولتك بمناظرة أو بمجادلة حتى يسمعك القاص والداني فلا، فلا تفتع نفسك هذه المسألة. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا مقبل كانت تعرض عليه النقاشات والجدالات والمناظرات فيأبى، يأبى، يأتي من قبل حزبيين يناظرون فشا مو بل يضحك ولا يبالي بهم، حتى كان هم ينظروا الوادع يهرب منا، نطالب الوادع بمناظرة نطالبه ونحث، والشيخ مثل يسمع بها ويضحك ولا يبالي بهم. وأذكر كما مرة حدثنا شيخنا في مجالسه قال كنت عند الرئيس، عند رئيس البلاد، فطرى علي موضوع قال يا أبا عبد الرحمن ما رأيكم أن نفتح باب المناظرة، تتناظر أنت، نأتي بالشيعة ونأتي بالزيدية ونأتي بأصحاب فلان وفلان وأنت تأتي تتجادلون حتى يعرف الناس الحق، ماشي تقول يا. فوكان هذا وكان هذا الاقتراح من الرئيس كان بحضور بعض كبار العلماء من السنة ومن غير أهل السنة، فمنهم من وافق ونعم يا شيخ رضينا، بس ما رأيت من المضار هذا حل طيب. فلما وصل أمر شيخنا قال إيش تقول يا عبد الرحمن؟ قال لا يا رئيس، قال فرصة لكم تنظرون تظهرون قوة منهجكم. فقال يا رئيس أن تريد أن أحيي جماعة قد زالت؟ من بقي في البلاد؟ بقي حفنة من صوفية قال كبار السن، أو حفنة من متمصلحين من الشيعة، ناس قد ماتوا وقد زوم، عاد أحييهم مرة ثانية؟ لا والله ما أحييهم. وصدق والله، يعني تخيل الآن مثل الآن تجد بعض الفرق ضعيفة جدا ما لها أي وجود، حزب مقدقا حزب سياسي أو فكر يعني منهجي موجود في الساحة لكن مغمور، فإذا جاءت مناقشة ناقش هذا وناظر هذا يظهر يبرز هذا الحزب من جديد وكأنك تحييه من أرضه تحييه. ففضل شيخ لذلك قال والله ما أحيي هؤلاء اتركهم. فقام الرئيس وما ضغط على الرئيس وترك الرئيس ترك شيخنا على ما أراد، فما أقيمت هذه المناظرات. فكان أهل السنة هكذا يكرهون، ولا حتى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني عرض عليه مناظرات كما فعل ذلك وزير الأوقاف العماني، أراد أن يناظر بن باز رفضه وما بال به. فعلما كان يكرهون المناظرات ما يحبونها لعدم وجود فائدة، وإنما اتخذ الطريق كما قال حسن، قال عرض للناس إن قبل الناس حمدت الله وإن رد الناس حمدت الله، تدعو الناس قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، تدعو دع أهل البدع يدعون كما شاء وأنت لك ما جاءك تدعو، لا تصادم، تصادم هذا مع هذا. ولهذا كما قلنا الذي دخل في المناظرات قل أن يسلم، قل أن يسلم، ولهذا لكثرة الفساد أو لكثرة ما لقلة الخير الذي والمنفعة التي تقع فيها منع العلماء المناظرة. ولكن بعض كما قلنا فتح هذا الباب لوجود أشياء قرائن أخرى فترجع المصالح والمفاسد، إلا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولم يبلغ عن أحد من فقهائنا وعلمائنا ناظر أو جادل أو خاصر، ما كان هذا عندهم، بس يأتي أنهم كانوا يبتعدون عن المناظرة. وقد مر ذلك معنا في درس أمس بعض الآثار عن السلف كيف أنهم يشمئزون ويهربون من المناظرات، ليس هذا خوفا من الخصم، لا، لعدم وجود منفعة، لأنها لا تنفع بل تضر، تضر. قال فقال الحسن وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال حسن أنا عرفت ديني فينضل دينك فاذهب فاطلبه، رحمه الله تعالى. وهذا الأثر ذكره اللالكاي والآجري في الشريعة، هذا الأثر ذكره اللالكاي والآجري في الشريعة. رجل أتى للحسن أراد أن يناظر الحسن، والحسن البصري رحمه الله هو من هو في علمه وتقواه وورعه وتمسكه بالسنة، ومع ذلك رفض المناظرة، هل هو من باب الخوف؟ لا، ليس من هذا ممن يعني يتقاسع في هذا الباب، قاعس في هذا الباب، بل هو عنده علم كجبال الشامخات، لكن علم أن المناظرة لا تأتي بخير. قال جاء رجل حسن فقال أنا أناظرك في الدين، فقال حسن أنا عرفت ديني، أنا عرفت ديني فينضل دينك فاذهب فاطلبه، ليس فاطلب دينك، أنت تبحث عن دين، أما دين موجود عندي ولله الحمد ما أضعته، أنت لعل دينك ضائع تبحث عنه ابحث. وهكذا كان السلف ماذا يذمون المناظرين والمجادلين بهذه الأمور، كما ذكر عن إمام مالك رحمه الله تعالى قال معن بن عيسى قال خرجت مع إمام مالك ذات يوم من المسجد وهو متكئ بيدي، قال فجاء رجل متهم بالإرجاء، جاء رجل متهم بالإرجاء عنده فكر إرجائي، فقال يا عبد الله يا أبا عبد الله أتسمع مني؟ تسمع مني؟ يعني عرف أن هذا رجل يريد أن يجادل، مبتدع يريد أن يجادل. فقاله إمام مالك رحمه الله تعالى، قال إن غلبتني، قال إن غلبتك تتبعني. طيب، قال فإن جاء رجل آخر وغلبنا، قال نتبعه. فقال يا هذا، إن الله جل وعلا بعث محمدا على دين واحد، بعث محمدا على دين واحد، وما أظنك إلا قد أضعت دينك، وما أظنك إلا قد أضعت دينك. يعني انظر، رجل ليس عنده دين يتناظر. يعني وفي رواية أخرى قال إمام قال رحمه الله لهذا المبتدع، قال أرأيتك إن غلبتك؟ قال أتبعك. قال أرأيتك إن غلبتني؟ قال تتبعني. قال رأيت إن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. إيش هذا؟ إيش من دين معنا؟ يعني دين على من لمن غلب، ترى معي ترى معك ترى مع ثالث وترى مع رابع وخامس، إيش من دين؟ فقال يا رجل، إن الله بعث محمد على دين واحد، مع الأديان دين دين دين. قال فإني لا أراك إلا رجل تنتقل من دين إلى آخر. فهذا ماذا؟ نهاية الجدل والخصومة، أنك تبعد عن الغلبة، هذا ليس بدين. الدين واضح، لكن قال ديننا ليس بدين ماذا إلا بائع كتاب السنة، خذ بهما تفلح وتنجح، كفاك الله شر هذه الفتن. لكن هذا من الذي يجادل؟ الذي ضيع دينه، ما عنده دين، ما يدري وين دينه، عنده الكتاب كتاب أمامك لا يبالي به، عنده السنة ما يفكر فيها، يفكر يبحث عن دينه عند الرجال. أنا هذا رجل أناظرك، إن غلبتني ساتبعك. سبحان الله، تخيل جاء شيعي غلبك أصبحت شيعي، ثم أنت أصبحت شيعي جادلت خارجي غلبك أصبحت خارجي، ثم أنت كنت خارجيا جاءك رافض جاءك من قدري وناقش وغلبك أصبحت قدري. هكذا من دين لا دين، من دين لا دين. هذا يفعلون أهل البدع ليس لهم دين. أما أهل السنة لله الحمد كفاهم الله بماذا؟ بهذا المصدر كتاب السنة. فكما قال الإمام الحسن رحمه الله تعالى، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. قال وسمع رسول الله قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله. هذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، ابن ماجه بإسناد صحيح، وجاء كذلك عند أحمد بلفظ قال عليه الصلاة والسلام ما لكم تضربون كتاب الله، جاء في مسند إمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. راجع الصحيحة الشيخ الألباني. في هذا الحديث فيه أن نبينا كان في حجرته كما جاء في الرواية، فسمع رجلين يتخاصمان في كتاب الله، كل واحد منهم يستدل على أخيه بآية. يعني يقول رجل انظر هذه الآية تقول كذا، تقول كذا، فيأتي يقول لا هذه الآية الثانية تقول كذا، يأتي بآية من القرآن تخالف هذا الرأي على ما يظهر، على ما يظهر، فيتنازعان بهذا الأساس. هذا يأتي بآية من كتاب الله يفهمها بفهم، وذاك ينتزع آية أخرى من كتاب الله على فهم آخر فيتجادل عنها. لا انظر قال ربنا هنا، يقول انظر كيف الله قال هنا، الله قال كذا ويقول كذا، لا ما يمكن. فماذا أصبح يتجادلان في كتاب الله جل وعلا. فلما سمع نبينا خرج عليهم، فقال في رأي الأول كما في عند ابن ماجة قال فخرج مغضبا، والغضب دليل على أن هذا الفعل لا يجوز. قال فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. هذا النهي، لا يجوز أنك تضرب كتاب الله بعضه ببعض كما يفعل ماذا أهل البدع، أنهم يأتون بالمتشابه فيضربون به المحكم، يأتون بالمتشابه فيأخذ بماذا به المحكم. يأتي مبتدع عندنا ما يقارب 1000 دليل كما يقول العلماء على استواء الله، الرحمن على العرش استوى وهو في السماء كما هو كما قال آمنتم من في السماء، آيات كثيرة في علو الله جل وعلا. فيأتي ماذا يقول وهو معكم أينما كنتم، ينتزع آية يقول هذه الآية من كتاب الله في أن الله معنا حتى في الأرض، الله ليس في السماء. يقول يا أخي هذا يقول فيضل كتاب الله بعضه بعض، فيضل كتاب الله بعضه بعض، لا يجوز. كتاب الله كله محكم، كتاب أحكمت آياته ليس فيها تناقض ولا اضطراب أبدا في كتاب الله جل وعلا، كله محكم، كتاب أحكمت آياته فهو محكم. فتضارب هذا لا ينفع ولا يكون لعقيدة المبتدعة. ولهذا غضب نبيه لما رأى من أصحاب من يفعل هذا الفعل فغضب وخرج عليهم. وفي رواية قال ما لكم تضربون كتاب الله بعض بعض، بهذا هلك من كان قبلكم، هلاك الأمم الماضية من أهل الكتاب أنهم ما ضاربوا وعارضوا كتاب الله بعض ببعض، وهذا لا يكون أبدا. كتاب الله لا يتعارض ولا يتناقض حاشا سبحانه وتعالى عن ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك ابن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، كما قلنا هذا الذي عليه كثير من العلماء على ماذا؟ إقفال باب المناظرة. إلا أن كما قلنا بعض الناس يرى بعض العلماء كذلك يرون أن المناظرة تنفع إذا كان ذلك من رجل راسخ في العلم وعنده الحجة قائمة ويستطيع بإذن الله يعني فضح هذا الخصم، ويكون كذا بعضهم إن كان ذلك بإذن الإيمان فلا شيء في ذلك. قال وقول الله جل وعلا وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. الآن المؤلف سيستدل بآية، يعني يقول لك الآن يستدل المؤلف على النهي عن المناظرة بأقوال الخلق، يقول بل يعني سأسعفك بكلام من الله جل وعلا يدلك على تحريم الجدال. قال وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي أن الجدال من صفة أهل الكفر، الجدال من صفة أهل الكفر. لكن كما قال الجدال هنا الجدال باطل، ليس كل جدال مذموم، الجدال بالباطل هذا الذي يذم، هذا الذي يذم. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى يعني تفسير لهذه الآية، قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى قال والمراد الجدال بالباطل، الجدال بالباطل من الطعن فيها، أي الطعن في آيات الله، من الطعن فيها والقصد إلى إضحاض الحق، والقصد إلى إضحاض الحق. قال والمراد الجدال بالباطل من الطعن فيها والقصد إلى إضحاض الحق وإطفاء نور الله، وإطفاء نور الله تعالى. فأما الجدال فيها، فأما الجدال فيها أي الجدال في آيات الله، قال فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها، لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها، لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومفادحة أهل العلم أو مقادحة أهل العلم، ومقادحة أهل العلم، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها، ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ، ورد أهل الزيغ بها وأعظم بها وعنها، ورد أهل الزيغ بها وعنها، أي ترد على أهل الزيغ بآيات الله أو ترد أهل الزيغ عن آيات الله. قال ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله، فأعظم جهاد في سبيل الله. وهذا الذي عليه المفسرون كما ذكر لك روح الألوسي في روح في روح المعاني، ولهم بحث في هذه المسألة ولهم مبحث، وهكذا الشوكان رحمه الله تعالى، بل حتى أن الشوكان لما ذكر الجدال المحمود والذي يكون فيه ماذا الذب والمنافع عن دين الله جل وعلا قال فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون، أعظم ما يتقرب به المتقربون، أي أنك تجادل في آيات الله بحيث أنك نال الجدال بالحق، أنك تدافع وتذب عن آيات الله جل وعلا، هذا من الجدال ماذا الذي هو أعظم ما يتقرب به المتقربون. فهذه الآية ليست على عمومها لكن تتنزل على ماذا؟ على الجدال أهل الباطل ممن ماذا يأخذون بكتاب الله ويضربون بعضه ببعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسأل رجل عمر الخطاب فقال من ناشطات نشطا، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وهذه قصة مشهورة رواها الدارمي، قصة صبيغ، صبيغ بن عسال، صبيغ بن عسال هذا رجل ظهر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان يسأل عن متشابه من القرآن، يسأل عن متشابه من القرآن كيف هذا وليش هذا وكيف، وكان إذا دخل مكان يفعل هذا الفعل، وكان يشكك يعني كان هذا فعله يعني اسئله ليست اسئله ماذا التحري، انما اسئله التشكيك، كيف الله قال هنا النشطات ولماذا قال هنا، بس يسال متشابه. فسمع عمر عن هذا الرجل، وعمر قد اشتهر وانه يعني يفتح الناس مسائلهم في غنى عنها، فاستدعى عمر وقد اعد له ماذا العصا، فساله عمر قال من انت؟ فقال صبيغ انا عبد الله صبيغ. فقال عمر انا عبد الله عمر، ثم رفع الدر على راسه وضربه، فلا زال يضربه حتى سال الدم عن وجهه. فقال كفاك يا عمر، او كفاك يا امير المؤمنين، ان كنت تريد ان تخرج ما في راسي فقد خرج. هذا الشيء في راسي هذه خرج خلاص، ما في راسي شيء بل من اشكالات القران، القران كمام عند الان بالضرب. فادبه عمر رضي الله، ثم امر بنفيه وخرج من بلاده الى البصره، وامر الناس ان لا يكلموه حتى تاب وصلحت توبته. فهذا فعل عمر، لماذا فعل هذا؟ اسئله ماذا متشابه من القران، ليس فعل السلف، تسال وتضرب القران بعض بعض، تسال ماذا اسئله ما التشكيك. ولهذا هناك قاعده يقول العلماء، اسئله اهل السنه للتحري، واسئله اهل البدع للتحدي. هذا هو الفاصل بين اسئله اهل السنه وبين اسئله اهل البدع. اسئله اهل السنه للتحري، السني هو الذي يسال يتحرى، يتحرى عن دينه، ايش حكم هذا ايش حكم هذا، يتحرى. واما اسئله اهل البدع للتحدي، يسال لكي يتحدى. انظر هذا السؤال، من ناشطات نشطاء، اسالكم بالله عليك، لو ان رجل يسال يا اخي يا اخي معي هذه الايه، ايش معنى معنى هذه الايه، هل ممنوع؟ لا يجوز، ما في شيء. تسال عن كتاب الله، ما معنى ناشطات نشط كذا، معنى كذا كذا. اذا لماذا عمر ضرب هذا الرجل؟ معنى السؤال سؤال علمي. يقال لا، هذا سؤال سال تعنت، سال سؤال تعنت، اراد ماذا التشكيك، ما اراد التحري. ففرق بين السؤال التحدي وسؤال التحري. قال وقال النبي، ثم قال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وذلك الماح ماذا الى فعل الخوارج، لان الخوارج كان من سيماهم التحليق كما جاء في هذه الاثار، انه لو كان محلوقا اي كان فيه سمه من سواد الخوارج لكان حقا ان يضرب، ان تضرب راسه. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا اشفع للمماري يوم القيامه، فدعوا المراء لقله خيره. هذا الحديث جاء عن بعض عن عده من الصحابه، جاء عن ابي الدرداء وعن ابي امامه وعن واثلة بن الأسقع وعن أنس بن مالك، لكنه مداره على كثير بن مروان، مداره على كثير بن مروان، وهذا كثير كذبه يحيى والدارقطني، كذبه يحيى والدارقطني، ولهذا قال عنه شيخ الألباني موضوع، كما في ضعيف الترغيب والترهيب قال عنه موضوع. فهذا الحديث لا يصح، المؤمن لا يمال ولا يشفع لا يصح، لكن ما ذهب من أدلة فيه كفاية وغنية. إلى هنا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خير.